بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا زلنا نقرأ في مسائل الوديعة، مسائل وأحكام الوديعة. فكان من المسائل التي أخذنا السفر بالوديعة، هل للمودع أن يسافر بالوديعة؟ إذا نهاه المودع عن السفر بها فما الحكم هنا؟ فليس له السفر بها، وإذا تلفت فهو ضامن. حالة ثانية، إذا لم ينهاه المودع ولكن كان طريق السفر مخوفا، أي طريق فيه خوف، أو البلد الذي يسافر إليه مخوفا، فلا يجوز له أن يسافر بها، فإذا فعل فهو ضامن. صورة لذلك، إن لم يكن شيء مما سبق لم ينهى، ولم يكن الطريق مخوفا ولا البلد مخوفا، فهذا قلنا فيه خلاف. وأقرب هذه الأقوال أنه إذا لم يكن قادرا على ردها إلى صاحبها أو نائبه وكيله وسافر بها لقصد حفظها فله ذلك وليس بضامن. وأما إذا كان بإمكان ردها فإنه يردها إلى صاحبها. كان مما أخذنا أيضا رد الوديعة، وأنه يجب متى طلبها صاحبها، وأيضا بشرط، قلنا هذا الشرط الأول إذا طلبها صاحبها، والشرط الثاني قدرة المودع على تسليمها، لا يكون عليه في ذلك ضرر. فإن كان عليه في ذلك ضرر أو لا يقدر على تسليمها، كأن تكون الوديعة في بلد وهو في بلد آخر، فهذا لا يجب عليه ولا يضمن. ثم أخذنا أيضا مسألة من مات وعليه وديعة، فما الحكم في ذلك؟ إن كانت هذه الوديعة متميزة من ماله ومعلومة فإنها ترد إلى صاحبها، وليس للورثة يعني إبقاؤها عندهم إلا إذا جعلها وديعة عندهم، نقل الوديعة من مورثهم إليهم، وإن مات المورث يجب عليه من يعلم صاحب الوديعة. فإن لم يكن تكون متميزة ولا معلومة، تكون دينا من سائر الديون عند عامة العلماء، تكون دينا من سائر الديون التي في ذمة المودع. نواصل نقرأ. من مسائل الوديعة، وهي مسألة لها صور فيها شيء من التفصيل، مسألة النفقة على الوديعة إذا كانت مما يحتاج إلى نفقة، كأن يودع إنسان عند آخر بهيمة، فالبهيمة تحتاج إلى نفقة، أو عبد يودع عنده عبدا، فالعبد أيضا يحتاج إلى نفقة، فعلى من نفقته هذه الوديعة التي تحتاج إلى نفقة؟ على من تكون النفقة؟ الأصل في ذلك أن النفقة على المالك، على المودع الذي هو مالك تلك الوديعة، لأن النفقة تبع للملك، فالمالك يجب عليه أن ينفق على ما يملكه، هذا هو الأصل. فإن قام صاحبها ومالكها بالنفقة عليها وهي وديعة فهذا هو المطلوب، وإن لم ينفق عليها فلا يخلو من ثلاث أحوال، من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يأمر المودع بالنفقة عليها، يودعه وديعة ويقول له، ينص على ذلك، أنفق على هذه الوديعة، فهل يلزم هذا المودع الإنفاق عليها في هذه الصورة بمجرد أمر المالك، أم لا بد من قبول المودع لذلك؟ هذه الصورة الأولى، يودعه وديعة ويأمره بالإنفاق عليها، فهل نقول هنا على المودع أن نفق عليها مطلقا سواء أظهر الموافقة أو لم يظهر، أو أنه لا يجب عليه النفقة إلا إذا قبل؟ فيه قولان. القول الأول قول جمهور أهل العلم، مذهب مالك والشافعي وأحمد، أنه يلزم المودع أن نفق عليها مطلقا ما دام أنه قبل هذه الوديعة وأخذها، ولو لم يلتزم بالنفقة حين أمره فإنه يلزم أن ينفق. قالوا لأن البهيمة أو الشيء الذي يحتاج إلى نفقة يتعلق به حرمتان، الحرمة الأولى حرمة المودع المالك لأنه أخذ منه هذا الشيء وديعة، وسبق معنا أن الوديعة يجب حفظها، ومن حفظها الإنفاق عليها، فقالوا هذا لحرمة المودع. أيضا البهيمة قالوا لها حرمة في نفسها، فإن الحيوان الذي يحتاج إلى طعام وسقيا يجب إحياؤه بطعامه وسقياه. قالوا فكون هذا المودع قبل هذه الوديعة بهذا الأمر معناه أنه التزم بحفظها والإنفاق عليها ولو لم يصرح بذلك، لأن حفظها لا يتم إلا بالإنفاق عليها، فقبول الوديعة إذن هو بمعنى قبول الإنفاق عليها، وكان ذلك الأمر تأكيدا للإنفاق عليها. وهناك قول آخر قالوا لا يلزمه الإنفاق عليها إلا إذا قبل ذلك والتزم به فإنه يلزم الإنفاق، أما إذا لم يقبل فلا، وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية، وذكره ابن قدامة في المغني احتمالا في مذهب الحنابل. قالوا لأن قبول الوديعة في أصله تبرع ليس بلازم، فلا يلزمه الإنفاق بمجرد أمر صاحبها، فقبول الوديعة لا يعني قبول الإنفاق عليها، هكذا قال أصحاب هذا القول، والقول الأول أرجح أنه يلزمه الإنفاق عليها ولو لم يلتزم بذلك، لأن قبوله للوديعة وأخذه لها على ذلك الحال هذا يتضمن أنه موافق على الأمر الذي أمر به والشرط الذي اشترط عليه وهو الإنفاق عليها، فعلى هذا فيلزمه الإنفاق عليها. بقي هل يرجع بالنفقة التي أنفقها على المالك، معنى هل يرجع بها ليطالب المالك بما أنفق؟ إن كان أنفق تبرعا منه وتطوعا فليس له أن يطالب، وإن كان أنفق وفي نية أنه يرجع على المالك بقيمة النفقة فله أن يرجع، لأن الإنفاق عليها كان بأمر المالك، وأمر المالك يعتبر إذنا منه، وهو إذا أذن بالإنفاق على وديعته لزمه تكاليف تلك النفقة. هذه الصورة الأولى أو الحال الأولى، أن يأمر المالك المودع بالإنفاق عليها. الحالة الثانية أن ينهاه عن النفقة عليها، يقول له خذ هذه الوديعة ولا تنفق عليها. فإذا نهى عن النفقة عليها ففي أقوال، من أهل العلم من قال لا يلزمه الإنفاق ولا يضمن إذا تلفت، وهذا مقتضى قول الحنفية أنه لا يلزمه إنفاق ولا ضمان عليه إذا حصل تلف لتلك الوديعة. قالوا لأن المراد من الوديعة حفظ عينها وليس عليه الإنفاق، وهو قد نهى عن الإنفاق عليها. ومن أهل العلم من قال يجب عليه أن ينفق عليها ولا يجوز أن يترك تلك الوديعة بدون نفقة، فإذا تركها بدون نفقة فتلفت فإنه ضامن، وهذا مذهب المالكية وبعض الشافعية. قالوا قلنا يحرم عليه ترك الإنفاق ويجب عليه أن ينفق لأن هذه الوديعة مال، وحفظ المال مأمور به، ووردت أحاديث كثيرة في النهي عن إضاعة المال، وذم الله تعالى المبذرين. قالوا فتركها بدون نفقة إضاعة للمال وهو محرم، إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيضا قالوا لأن الحيوان له حرمة في نفسه فيجب إحياؤه ولا يجوز تعذيبه وتعريضه للتلف، وتركه بدون نفقة يفسده ويهلكه ويؤدي إلى تعذيبه. قالوا فيجب أن ينفق عليه، وإذا لم ينفق ضمن. قالوا وأما قولنا إنه يجب عليه أن يضمن لأنه سبق معنا أنه يضمن المتلف للوديعة مثلا إذا تعدى أو فرط، قالوا هذا فرط، ترك شيئا واجبا عليه وهو الإنفاق عليها ففرط فيعتبر ضامنا. ومذهب الشافعية والحنابلة تفصيل، فقالوا من حيث الإنفاق يحرم عليه ترك الإنفاق عليها بل يجب عليه أن ينفق للأدلة التي سبقت، لأن إضاعة المال منهي عنه، ولأن تركه بدون نفقة تعذيب له، والحيوان له حرمة. قالوا فيجب أن ينفق، فإذا لم ينفق أثم، فإذا لم ينفق أثم لهذه الأدلة. أما من حيث الضمان فالحنابلة وعامة أصحاب الشافعي على أنه لا يضمن، لأنه إنما ترك الإنفاق امتثالا لأمر صاحبها. قالوا ولأن الضمان يحصل بالتعدي على حق المخلوق، وهذا لم يتعدى على حق مخلوق بل ترك الإنفاق عليها بأمر صاحبها، فلم يحصل منه تعد ولا تفريط. قالوا نعم فرط في حق الله، وتفريط في حق الله يقتضي أنه يأثم، هذا قول الحنابلة وأكثر أصحاب الشافعي. بينما ذهب بعض الشافعية وهو اختيار ابن المنذر إلى أنه يضمن، لأنه قال حصل منه تفريط في حفظ الوديعة، ولأن إضاعة المال أمر منهي عنه، وأقرب هذه الأقوال ما ذهب إليه الحنابلة وعامة الشافعية أنه لا يجوز له أن يترك الإنفاق عليها، وإذا ترك ذلك أثم لأنه فرط في حق الله، وأما الضمان فلا نضمن، فصاحبها يقول له لا تنفق عليها، وإذا أنفق عليها فله الإنفاق عليها. واختلفوا في رجوعه بالنفقة على المالك، والظاهر أنه فعل ذلك تطوعا منه ولم يفعله بنية أن يرجع، لأن صاحبه ينهى عن النفقة. هذا يشبه المسألة التي مرت معنا، إذا قال له ضع هذه الوديعة في موضع كذا وكذا ولا تخرجها، فأخرجها لقصد حفظها، كان يأتي حريق أو سيل، قلنا هل يضمن إذا تلفت وقد أخرجها لهذا الغرض؟ ها أنس، لا يضمن. فكذلك هنا أيضا لا يضمن. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يودع عنده وديعة ويسكت، وهذا حال كثير من الناس، فلا يأمره بالإنفاق عليها ولا ينهاه عن ذلك. ففيه قولان، قول عامة العلماء أنه يلزمه النفقة عليها، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقول في مذهب الحنفية أنه يلزم أن ينفق عليها، ولو ترك الإنفاق عليها في هذه الصورة فإنه يضمن. قالوا لأنه لا يجوز له إتلافها والتفريط فيها، بل هو مأمور بحفظها، وإيداع الوديعة إذا كانت مما يحتاج إلى نفقة نفس الإيداع يتضمن الإنفاق عليها. والقول الثاني أنه لا يلزم النفقة عليها، قالوا لأن النفقة على المالك فيعتبر المالك هو المفرط، وهذا مذهب أبي حنيفة، وذكره ابن قدامة احتمالا، والقول الأول أرجح أنه يلزم الإنفاق عليها ثم الرجوع في هذه الصورة على ما سبق. الرجوع على المالك بالنفقة إن كان أنفق عليها تطوعا فلا يرجع، إن المتطوع المتبرع لا يرجع بشيء تبرع به، وإن كان أنفق عليها بإذن من مالك استأذن بحث عنه واستأذنه، أو أنفق عليه بنية أن يرجع بتلك النفقة على المالك فإن له أن يرجع بذلك. فهذا حاصل مسألة الإنفاق على الوديعة، مع أن فيها خلافا كثيرا وكلاما كثيرا لأهل العلم. ما هو حاصل ذلك؟ قلنا الأصل أن النفقة على الوديعة على من تكون، هذا الأصل على المالك، ولا يجوز أن يفرط في ذلك. فإن لم ينفق فعلى ثلاث أحوال. ها من يعيد؟ ها يا عبد الله. إن أمره بالإنفاق فيجب عليه الإنفاق، وإذا لم ينفق قلنا فهو ضامن، ثم الرجوع بما أنفق على ما سبق. إن أنفق تطوعا تبرعا منه فلا يرجع بشيء، وإن أنفق امتثالا لأمره على أنه سيرجع فيه فإنه يرجع بالنفقة على مالكها. الصورة الثانية، ها ها، أن ينهى عن النفقة عليها. قلنا والصحيح في هذه الصورة أنه يجب عليه أن ينفق، لأنه لا يجوز إضاعة المال ولحرمة الحيوان، ها، فإن ترك النفقة فهو آثم ولكن الضمان لا يضمن. أحسن. الصورة الثالثة، ها، أن يودعه وديعة ويسكت عن أمر النفقة، لا يأمره ولا ينهى، فيلزمه أن ينفق عليها في هذه الصورة، ولو ترك الإنفاق فهو ضامن، فهو ضامن في هذه الصورة، ثم الرجوع بالمال على ما سبق، أي بالمال الذي قدمه نفقة لتلك الوديعة. وإذا رأى من نفسه أنه سيتحرج في الإنفاق عليه لا يقبل الوديعة من أصلها، يقول هذه الوديعة لا أقبلها لكوني لا أستطيع الإنفاق عليها أو القيام عليها ونحو ذلك. هذا ورقة فيها تنبيه أن الأخ حسين العمري يفتح درسا في متممة الآج الرومية الساعة 10:20 صباحا في المسجد. وزارنا اليوم إخوة من بلاد أبيان، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم بين إخوانهم. وبإذن الله تعالى مكان درسنا الآخر نسمع نصيحة من أخينا أنور الذي هو من الإخوة القائمين على الدعوة السلفية في منطقة الحصن في مديرية جعار، فليتفضل. وشكر الله تعالى لهم زيارتهم.